بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. تقبل منا رمضان، وفرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 64. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وفي البداية نعتذر نيابة عن المترجم لأنه على سفر، فقد سافر في عطلة إلى المغرب، لذلك سيكون الدرس باللغة العربية فقط دون ترجمة. ومن أراد الترجمة بإذن الله الأخ داود ممكن يجلس معه في الخلف ليبين له بعض ما يذكر في اللقاء. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأنا في اللقاء الماضي. فرغنا من الحديث عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقراءة، ووصلنا إلى هذا العنوان: الفتح على الإمام. أحمد تفهم العربية؟ طيب الحمد لله. الفتح على الإمام. قال المصنف رحمه الله: وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي، أي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية، ما المقصود بالفتح على الإمام؟ الفتح على الإمام معناه تلقين الإمام الآية أو الآيتين إذا أغلقت عليه القراءة، أي إذا لبست عليه القراءة. يقرأ الإمام فيتعثر أحيانا وتضيع منه الآية. كلكم يعلم أن القرآن غالب، فكثيرا ما يقف الإمام في آية أو في آيات، بل حدث هذا مع رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعندما يحدث هذا الأمر فقد شرع الإسلام للمأمومين تلقين الإمام والفتح عليه، تلقين الإمام والفتح عليه. لكن هناك أحكام تتعلق بالفتح على الإمام. أولا، إذا أغلق الأمر على الإمام في سورة الفاتحة، إننا عند القراءة سورة الفاتحة ركن، ثم السورة التي بعد الفاتحة سنة، فهنتكلم الآن عن الفاتحة. لو الإمام بيقرأ في الجهرية مثلا والتبست عليه الآيات في سورة الفاتحة، ما الحكم؟ الحكم يجب الفتح على الإمام، يجب الفتح على الإمام. لماذا؟ لأن القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب به فهو واجب. يعني أضرب أمثلة سريعة، كلنا يعلم حكم الوضوء، الوضوء واجب ولا سنة؟ واجب. لماذا؟ لأن الصلاة واجبة ولا تصح الصلاة بغير وضوء، فأصبح الوضوء واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا كي أصلي شرط صحة الصلاة الوضوء، خلاص، فأصبح الوضوء إيش؟ واجبا. لماذا؟ لأنه لا تتم الصلاة إلا به، لا تتم الصلاة إلا به، طبعا إلا أصحاب الأعذار كما فصلنا فيما مضى، لأن في أعذار عندنا قاعدة في الأصول تقول الضرورات تبيح المحظورات، فعند فقد الماء نتيمم، والعاجز عن استعمال الماء وعن التيمم يسقط عنه الغسل ويسقط عنه الوضوء ويسقط عنه التيمم، ويسمى في الفقه فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، وهذا يصلي على حاله. مثال، رجل أسير، خلاص، مسجون يعني، خلاص، ومقيد بالسلاسل، ممنوع من الحركة، خلاص كده. هناك أنواع من المساجين بهذا الشكل، يقيد من قدميه ورجليه، وطبعا هذا إن دل على شيء إنما يدل على جور وظلم البشر، لأن المرء حتى وإن ارتكب جرما يكفيه أنه حبس، فلا تجمع عليه عقوبة وعقوبات بالإذاء والضرب والتنكيل والتقييد، هذا كله ليس من الإسلام. يعني حتى الإسلام في قضية العقوبات فيه رحمة وفيه عدل، فيه إنصاف لا يعرف ما نسمع عنه هنا أو هناك. المهم، إنسان بهذا الشكل مقيد من قدميه ومقيد من يديه، وحان وقت الصلاة، لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم، بل قد يكون سجينا ويمنع عنه دخول الماء حتى للشرب، واضح؟ طب ماذا يصنع ولا يتمكن من التيمم أيضا؟ ماذا يصنع؟ هذا يسمى فقها فاقد الطهورين، يعني فاقد إيه؟ فاقد الوضوء وفاقد التيمم، الطهوران، فحاله يصلي على حاله بلا وضوء وبلا تيمم، خلاص كده؟ فده اسمهم أصحاب الأعذار، أصحاب إيه؟ الأعذار. إنما الصحيح لا تصح منه صلاة بغير إيش؟ وضوء، فالوضوء واجب وشرط من شروط صحة الصلاة، وده اللي بنقول عليه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هنا أيضا في الصلاة، الفاتحة ركن في الصلاة، وإن أخطأ فيها الإنسان ولحن فيها لحنا جليا غير المعنى بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنها ركن من أركان الصلاة، خلاص. طيب، الإمام التبست عليه آية في سورة الفاتحة، وجب على من خلفه أن يلقنه وأن يفتح عليه إلا يأثم من خلفه. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الفاتحة ركن واجب من واجبات الصلاة، لازم ترده. يبقى فيما يتعلق بالفاتحة يجب الرد، يجب الرد، ولا تسقط الفاتحة إلا عن المأموم في الصلاة الجهرية وعن العاجز عنها، كحديث عهد الإسلام ولا يحفظ الفاتحة وجاءنا يسألنا عن الصلاة يصلي أم لا يصلي، كيف يصلي ما عنده الفاتحة وما عنده شيء من القرآن، يصلي بالتسبيح فقط حتى يتعلم، حتى يتعلم. نقول له ماذا تحفظ من القرآن مثلا؟ لا أحفظ شيء. كلام جميل. طيب هل تستطيع أن تقول سبحان الله؟ نعم. كلام جميل. صلي بالتسبيح الله أكبر، سهلة، موضع الفاتحة أقول سبحان الله وأكثر منها، وموضع السورة سبحان الله، ثم اركع وسبح ربك ثلاثا سبحان ربي العظيم، ثم ارفع ربنا لك الحمد، ثم اسجد وقل سبحان ربي الأعلى. تيجي في موضع التشهد ما عندوش تشهد لأنه ما عندوش فاتح، خلاص، فنقول له قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم سلم. ده معذور، ده من أصحاب الأعذار، ده حديث عهد الإسلام. أو امرأة كبيرة في السن أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تستطيع أن تحفظ الفاتحة تصلي لأنها عاجزة، فنقول لها صلي بالتسبيح حتى تتعلمي، ونحاول نعلم. والله إن تمكننا من تعليم هذا الحديث العهد بالإسلام الفاتحة وسورة الإخلاص خير وبركة، ويصلي بهم حتى يستزيد، وكذلك المرأة المسنة نعلمها الفاتحة تصلي بها حتى تستزيد، وهكذا. إنما لغير هؤلاء لا تسقط الفاتحة. يبقى الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم في السرية، أما الجهرية خلاف بين العلماء، بعضهم قال يقرأ بعضهم قال لا يقرأ، وهذا من الخلاف السائغ المعتبر عند العلماء. إذن الفتح على الإمام في الصلاة بالنسبة لما يتعلق بسورة الفاتحة حكم الوجوب، حكم الوجوب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم ليليني أولو الأحلام منكم والنهاء، أو كما قال النبي. يعني دائما يا إخوة اللي يقف خلف الإمام مباشرة يكون من أهل العلم ومن أهل الحفظ. لماذا؟ لأن المأموم اللي خلف الإمام مباشرة ده له وظائف إضافة للصلاة. من وظائفه إذا طرأ للإمام طارئ واضطر أن يستخلف من خلفه، يستخلف من؟ أهل العلم، خلاص، اللي يقف خلفه. الإمام مثلا اضطرب بطنه أثناء الصلاة لا يتمكن من تكملة الصلاة، بيتأخر خطوة ويقدم اللي خلفه يكمل الصلاة للناس، والإمام يخرج عشان يتوضأ ويدخل الخلاء أو يشوف ظروفه إيه، واضح؟ فعشان كده لازم اللي يقف خلفه من أهل العلم، أهل الفهم، أهل الفقه. وذكرت لكم قصة أحد مشايخنا هنا في ألمانيا، كان بيعتقد يعني اللي بيصلي خلفه فاهم. فالشيخ دخل يصلي صلاة العصر إمام بهم، تعب أثناء الصلاة فقال استخلف اللي وراء، فالقبلة فيها باب يخرج على الميضة، فالشيخ راح مشاور للي خلفه كده وراح خرج على أساس إن ده إيه هيكمل الصلاة، والشيخ خرج يتوضى. فالشيخ بيتوضى بيقول أنا بتوضى ولقيت صاحبنا واقف جنبي، بيقول لي يا شيخنا أنت شاورت لي كنت عايزني في حاجة؟ قال لا يا ابني انا مش عايزك في حاجة، جزاك الله خير. طب انت ايه اللي وقفك خلف الامام؟ ده بيستخلفك عشان تكمل الصلاة بالناس، مش تمشي وتسيب الصلاة انت كمان وتروح ورا الامام، فطبعا دي مشكلة. فعشان كده النبي قال ليليني اولو الاحلام منكم والنهى، اللي يصلي خلف الامام ده يكون على الاقل من حفظة القرآن او من اهل الفقه، عنده فقه الصلاة وعنده الاحكام. يبقى أول باب اللي خلف الإمام إذا طرأ طارئ للإمام وحب يستخلف، يستخلف مين؟ من خلفه، يتقدم فيكمل الصلاة كما كان الإمام قائما، ما يجيبش من البداية، بيكمل خلاص كده والإمام يخرج. طيب أمر ثاني، إن أغلق على الإمام في القراءة فتح عليه ولقنوا الآية أو الآيتين. أمر ثالث، إذا صهي أو نسي الإمام في ركوع أو في سجود أو في فبيذكره سبحان الله وهكذا. يبقى ده صاحب الفقه اللي ورده اللي بعارف أحكام الصلاة، فيبدأ يذكر الإمام إذا نسي الإمام أو سهي عليه. كذلك وجود خلف الإمام بيان لمنزلة أهل العلم ورفع درجاتهم. الله تعالى يقول يعني بنطبق الإسلام بنطبق القرآن، قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا، لا يستوي. فإذا أهل العلم يتقدمون، ده ربنا اللي قدمهم، كيف نؤخرهم نحن؟ واضح. فلذلك من أخر من قدمه الله خالف المنهج. الله عز وجل رفع قدرهم وأعزهم، بل في بيان منازلهم قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية دي يا إخوة بيان لفضل العلم ومنزلة أهله. لماذا؟ الله تعالى هنا يشهد على أعظم مشهود له هو التوحيد الملائكة المقربين ومن معهم والعلماء. العطف ده بين الملائكة وبين العلماء لبيان منزلة مين؟ أهل العلم. ولو كان هناك من خلق الله من هم أشرف من العلماء لعطفهم الله على الملائكة في هذا الباب العظيم. يبقى أشرف الخلق العلماء، ده بنص القرآن خلاص. ولذلك يكفيهم فخرا وفضلا ومنزلة أن النبي قال عنهم العلماء ورثة الأنبياء، بس يكفي. العالم بالسنة بالكتاب والسنة وريث لمين؟ وريث للنبي. وكلكم يعلم أن الوريث أقرب إنسان للمورث. يعني مثلا أنا كأب لما أترك مال من بيرثني؟ ابني، هذا أقرب الناس لي صح؟ وزوجاتي أقرب الناس لي، وأمي وأبي أقرب الناس لي صح؟ مش هم دول الورثة صحيح؟ فلما النبي يقول لنا والعلماء ورثة الأنبياء، يبقى أقرب الناس للأنبياء من هم؟ العلماء. ولذلك أقول كثيرا أن حب العلماء حب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أحب العلماء أحب مين؟ أحب النبي، لأننا ما أحببناهم إلا لأنهم يحملون ماذا؟ ميراث النبوة، يحملون القرآن والسنة ويعلمونها للناس. فحبنا إياهم حب للشريعة، حب للدين، حب للنبي عليه الصلاة والتسليم. لذلك كثيرا ما أقول حب العلماء دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. عشان كده دايما لازم تعلم ولادك حب العلماء، علموا أولادكم حب العلماء، لأن حب العلماء دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. عشان كده النبي قال ليليني أولو الأحلام منكم والنهاء، أي أصحاب العلم وأصحاب العقل وأصحاب الفهم، ودي قضية مهمة أوي. ولبيان منزلتهم أيضا قال النبي عليه الصلاة والتسليم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه، أي حفظها، ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي. يا على فضيلة الفقه في الدين. يعني النبي يقول بعض الناس ربما يؤتى حافظة، يكون حافظ للشرع لكن ما عندوش الفهم، ما عندوش قدرة على استنباط الأحكام، ما عندوش قدرة العلماء في استنباط الحكم. فالنبي يقول للوعاء ده احفظ الحديث وانقله لغيرك، ربما يصادف عالما يأخذ منك الحديث فيفيد به البشرية. فرب حامل فقه، أي يحمل أدلة الفقه، لأن القرآن والسنة أدلة. مين اللي يستنبط الحكم؟ العالم والفقيه. ففي فارق بين الوعاء، في ناس حفظة أوعية للعلم لهم منزلة، لكن الأعلى منهم منزلة الفقيه العالم اللي بيستنبط الأحكام من تلك الأدلة. فالنبي عشان كده وصى قال له لما تسمع الحديث بأنقله لغيرك، ربما اللي انت هتبلغه يكون عالم أو فقيه فيفيد البشرية بهذا الحديث ويستنبط منه الأحكام. وده بيان لقدر العلماء، لقدر العلماء. ولذا قال النبي أيضا في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله أكبر. شوف يا إخوة، ربط الخيرية بإيه؟ بالفقه في الدين، بمفهوم المخالفة: من لم يتفقه في الدين فلا خير فيه، لا خير فيه. شفت أهمية الفقه والفهم للإسلام؟ يبقى اللي لا يلقي بالا للعلم ولا لأهل العلم ويعرض عن العلم ويزهد في العلم لا خير فيه، إنما الخير في من يقبل على العلم ويتفقه في الدين ويصبر، لأن تحصيل العلم محتاج لصبر. محتاج لإيش؟ لصبر، محتاج لوقت وجهد وتعب، وصبر على تلقي المعلومة، وصبر على فهم المعلومة، وصبر على شدة المعلم أحيانا وجفوة المعلم أحيانا، وإلا ما تحصل العلم. علشان كده علماء السلف كانوا يعلمونا الأدب ده، يقول لك: ومن أدب الطالب مع شيخه الصبر على جفوته وسوء خلقه. عايز تتعلم يا ابني؟ اصبر بقى على جفوة المعلم، احيانا تلاقي فيه غضب وشدة واحيانا سوء خلق. انت كطالب علم مطالب منك ان تقبل رأسه وتصبر، ولا تتضجر ولا تغضب اذا كنت عايز تتعلم، كما قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه وارضاه لما قال له القائل، وكان سفيان بن عيينة شديدا صعب جدا في التدريس، يجرؤ بس احد يتنفس في مجلس سفيان بن عيينة هو مشكلة، ده احنا بنتدلع نشرب شاي وبناكل سندوتشات في مجالس العلم كمان يعني. إن لو جاءنا سفيان بن عيينة ورأى حالنا، ايه ده ينكر نفسه. المهم، وتجد دلوقتي سبحان الله يعني لسه قبل ان اتيكم مباشرة طالب كان عندنا وتعلم العلم منا وأدبناه وربناه، وبدأ يبعث لنا رسائل توبيخ ونصيحة بغلظة وشدة، فابتسمت وقلت: يا ولدي أصبحت عالما، وفي الحال عملت له حاضر تماما، لأن احنا كبرنا في السن بقى خلاص، يعني ما بقاش عندنا صبر الشباب قديما. أنا بقى مش ناقص يعني، ربناك وعلمناك بدأت تتطاول وتسيء الظن بنا و فمش مستاهلة بقى العملية يا ابني، ربنا يصلح حالك ويجزيك خير على نصيحتك التي نمت عما بداخلك. فطبعا مشكلة خطيرة جدا، فده تعمل له حاضر على طول. ما ده لو كان عند سفيان بن عيينة بقى هيعمل ايه؟ مشكلة خطيرة جدا يا اخوة الله. فسبحان الله، فأحد الطلاب بيقول لسفيان ابن عيينة: غلظتك قد تنفر الطلب عنك، فإنهم يأتونك من أمصار عدة، يعني بيقول لك مسافرين من بلاد كثيرة. فابتسم وقال: إذن هم حمقى مثلك، إذا منعهم سوء خلقي لاستفادة من علمي. يبقوا حمق ولا لا؟ والله الأحمق اللي مش عارف فين مصلحته، اللي ما يصبرش على غضب المعلم وشدة المعلم وجفاء المعلم أحيانا. انتوا عارفين الإمام الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله من أئمة الحديث. سليمان بن مهران يا إخوة كان مربي كلب كبير جدا جدا كده قدام البيت، ورابطه خلف باب البيت، لما يجوا طلبة العلم يخبطوا على الباب يروح فك الكلب يجري وراه. والله تخيل، وكانوا أئمة كبار بيطلبوا عنده الحديث ويجري والكلب يجري وراه. تخيل أئمة الحديث بيجروا من الكلب. والله. وكان منهم الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. المهم، فكل مرة يجوا مترقبين كده. ففي يوم من الأيام جاء الطلبة وعارفين مستعدين للجري، بقى الكلب هيجري وراه، فتركوا على الباب واتفتح الباب مفيش كلب. دخلوا لقوا الإمام قاعد في صحن داره باكيا. السلام عليك يا إمام، لما البكاء؟ قال: مات اليوم من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الكلب مات فدخلتم علي. بالله عليك بقى، لو حطينا لك كلب على
هتجيلنا تاني؟ ده انت هتسبنا وهتلعننا وعيتنا سودة. فطبعاً الطلبة اليومين دول ما شافوش شدة العلماء، ما شافوش علماء السلف. يا إخوة، الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: كنت لا أجرؤ في مجلس مالك أن أصفح الورق حتى لا يسمعه مالك. يا جلس تحت إيد مالك كده بيكتب في الدفتر العلم ورا مالك، خلصت الصفحة عايز يقلبها من خوف الشافعي من هيبة مالك، لما يجي يقلبها حريص إنه ما يطلعش صوت للورق. عشان كده كانوا علماء، كانوا عارفين قدر العلماء وعندهم تعظيم للعلم وتعظيم للعلماء. فلما عظموا العلماء رفعهم الله عز وجل وأعلى الله قدرهم وأعزهم بإيه؟ بالأدب. ده هذا هو الأدب يا إخوة. فاللي ربنا يرفعه احذر أن تخفضه أنت بقول أو عمل. نقول هذا والله إخوة رحمة، لأن احنا عشنا العلم، شفنا العلماء وجلسنا العلماء وعرفنا أقدار العلماء وعرفنا كم يبذلون لخدمة دينهم وكم يبذلون لخدمة المسلمين. سبحان الله، يمكن أنت بتيجي درس علم ساعة وبتمشي، لكن شوف المعلم ده بيجي لك هنا ساعة بيديك محاضرة، عشان يجي لك المحاضرة دي قعد كم ساعة بيحضر لك ويقلب في أقوال العلماء والمسائل عشان يفيدك. مش بس كده، وبعد ما يخلص الفتاوى، وبعد ما يخلص وسائل الاتصال، اللي بيتصل واللي بيستفتي واللي عنده فاتو، وبعد كده اللي عنده مشكلة واللي عنده ضائقة، وبعد كده اللي عايز يتزوج واللي عايز يطلق واللي مشكلة. واضح؟ فلا بد أن نعلم أقدارهم، فمن الأدب أن نتأدب معهم. فعشان كده أقول لازم نصبر على جفوة أهل العلم أحيانا، إن جفوا وإن اشتدوا لابد أن نقدر أنهم يبصروننا ويعرفوننا بربنا جل جلاله، وكفى. سبحان الله، العلم يا إخوة حياة. يعني أنا جينا من 10 سنين هنا للشباب ما كانوا يحسنون دخول الخلاء على السنة، وما يعرفون كيف الصلاة وكيف بقوا. الآن ما شاء الله دعاء وطلاب علم، ها وا وا وا، وبنجني الثمرة الآن من بعضهم من سوء أدبه. فنقول إلى الله المشتكى. عشان كده كان لزاما أن نبصر بفضل أهل العلم ومنازلهم. ودايما بقول لأهل العلم: اصبروا فكفاكم فخرا أن النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت بتعلم لله فاصبر، اصبر على جفاء الطلاب، واصبر على سوء الخلق، واصبر على الإهانات، وامضي لما أمرك الله به ولما حثك عليه النبي عليه الصلاة والتسليم، فمنزلتك عند ربك. دايما بقول للطلاب كده، قل له: يا ابني اللي يمشي للطريق ده لابد أن يعلم أن الطريق إلى الله ليست سهلة، ليست مفروشة بالورود والأزهار أبدا، كلها عقبات. الطريق ده يا إخوة عليها بكى الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعليها بكى الصحابة رضي الله عنه ومن جاء من بعدهم، تحملوا الإذاء وتحملوا السباب. خير خلق الله نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان الصادق الأمين قالوا عنه كذاب، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن. ضربوه بالأحجار أدنوا قدميه، ضربوه حتى كسرت رباعيته وسقط في الحفرة صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نعم. من أجل هذا يا إخوة النبي قال: يليني أولو الأحلام منكم والنهى. فأهل العلم يعرفون قدر العلماء، فلما يقف خلف الإمام يبقى له ميزة مهمة قوي، إنه يتع الإمام إن أغلق عليه، إذا حدث طار الإمام بيسد مسده. وكمان في بيان لمنزلة أهل العلم إن ربنا رفعهم، فلابد أن نحترم أهل العلم وأهل العلم ونوقرهم. فوالله يا إخوة ما يصل الإنسان لعز أبدا في الدنيا إلا بهذا الباب، إنك توقر أهل العلم. ولذلك الإمام النووي في كتابه الموسوم برياض الصالحين خصص بابا بعنوان: توقير أهل العلم. توقير أهل العلم، فلازم نقرأ الباب ده كطلاب علم ككذا عشان نفهم. الآن يا إخوة بنشوف شباب صغار يفسقون العلماء، بل ويكفرون العلماء ويسقطون العلماء. ده علماء سلطان، دول مش عارف علماء إيه، دول وهابية، دول متشددون، دول مفسدون. العلماء، العلماء اللي علمونا العلم ووضحوا لنا الطريق وأخذوا بأيدينا إلى ربنا عز وجل، الآن بنبدحهم، بنفسقهم، بنسقطهم. وشباب اللي بيتكلم ده سبحان الله لا يعرف الكوع من البوع، ويتكلم في علماء كبار رموز للأمة. فإلى الله المشتكى. إذن الفتح على الإمام في فاتحة الكتاب حكم الوجوب، حكم الوجوب. طيب الصورة بقى، الراجح من أقوال الفقهاء والعلماء فيما يتعلق بالفتح على الإمام في الصورة دون الفاتحة أنه يستحب ولا يجب، مستحب ليس بواجب. يعني إن رديت تسات، وإن ما رديتش لا شيء عليك ولا حرج، والصلاة صحيحة لأن الصورة سنة بخلاف الفاتحة واجبة وركن. خلاص. فعشان كده بنقول دايما للي خلف الإمام، كما قال علي بن أبي طالب وصح عنه ذلك ولو حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن استطعمك الإمام فأطعمه. إن الشرطية دي حرف شرط، شرط يعني إيه؟ قال العلماء يعني لا ترد الإمام إذا لبست عليه القراءة في السورة، طبعا مش في الفاتحة، إلا إن توقف تماما. ده دليل استطعام بقى. يعني إيه؟ بيقرأ في السورة موقفش، بيراجع تاني موقفش، لسه ما تردوش، انتظر عليه شوي. لماذا؟ لأنه لسه ما استطعمكش. مثلا أجيب سورة، مثلا بيقول لنا بيقرأ في سورة الأعلى، فقال سبح اسم ربك الأعلى، انتهت منه الآية اللي بعدها، فقال سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ما وقفش اهو، هو لسه بيراجع نفسه. ما تستعجلش انت، انتظر. تعالوا له روح على طول، واحد روح خبطه كده بحجر من ورا، يا اخي سيبه ياخد نفسه ويراجع. الراجل حافظ بس غابت عنه الآية، انشغل، غابت عنه الآية، اصبر، هو لسه ما وقفش، فبيراجع، بيقرر الآية مرة واثنين وثلاثة عشان يتذكر. فانتظر أنت الآن، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق. بس ما شاء الله عليك حافظ، ما شاء الله. نقول له اصبر عليه شوية. خلاص. لأنه بعد ما قال ثلاث مرات راح ساكت بقى خالص، معناه بيقول لي إيه اللي أنا ورا منه؟ افتح علي، أنا بستطعمك الآن. فتقول له إيه؟ الذي خلق فسوى. كده انت زي العسل، انت فاهم دينك صح، انت راجل عندك فقه. خلاص. ومين اللي يرد اللي ورا منه ده؟ بس مش المسجد كله، تجد في الصور اللي هي قصار الصور المسجد كله بيرد. لو قرأ بقى في البقرة ولا آل عمران ولا في الأعراف ولا في المائدة، كلهم يتصببوا عرقا. فين اللي بيردوا؟ فين اللي كانوا بيعلوا الصوت دول؟ ما فيش حد منهم هنا. سبحان الله. فنقول لك لا، خلي اللي خلف الإمام هو اللي يرد. عشان كده العلماء اختلفوا في قضية هل البعيد عن الإمام له أن يرد إذا لبست القراءة على الإمام. قالوا إذا عجز القريب عن الرد وكان البعيد إذا رد يفهمه الإمام يسن له ذلك. طيب إذا كان البعيد الإمام مش هيفهمه ويعمل لي بلبلة، اوعى ترد. حين بيكون المسجد كبير، واحد ورا خالص، حتى ان رفعت صوتك مش هيسمعك الامام بوضوح، بترد ليه؟ اسكت خالص، ما تردش انت. لماذا؟ لان ردك لن يصل، يبقى لا فائدة منه، والعلة ان يصل للامام. طب مش هيوصل، تسكت ما تردش، لا يسن لك الرد الا اذا كان ردك يفهمه الامام. وإن احتجت إلى رفع الصوت فارفع صوتك، لأن دي حاجة شرعية إن استطعمك الإمام. يبقى إذن نقول يا إخوة، أولا لازم نتعلم أحكام في رد الإمام، لما الإمام يكون بيقرأ ولم يتوقف ما تردوش في السورة مش في الفاتحة، سيبه حتى وإن أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يستطعمك. وذلك في رأي عند ابن حزم بعدم جواز الرد في السورة مطلقا، قال ما تردوش خالص، ده ابن حزم. وأخ أخبرني أن أحد الأئمة في المغرب الله يبارك فيه من المتقنين، يعني هو منبه على الناس ما حدش يرده في السورة خالص، يعني خلاص يقول لك يجي مثلا في التراويح في رمضان بيصلي أول ركعتين، فالتبست عليه واحد رده، يقول لك يخلص الركعتين والله يا إخوة، وراح واخد الحذاء بتاعه وراح ماشي من المسجد وسايبه وما يكملش فيه الصلاة. مغربي مغربي ده. هو الراجل ما استطعمكش بتقول له ليه ما تسيبه؟ فننتبه لهذه الاحكام، بتقول لك في الصوره ان لم يستطعمك لا تطعمه، خلاص سيبه ما استطعمكش. طيب ان بدا يكرر فعلا مش عارف هل يقول يسن رده في الكلمه فقط اللي وقف فيه، مش تجيب اربع ايات قبلها وخمس ايات بعدها، ما تيجي تصلي انت تجد بعض الناس يا اخي كده سبحان الله، ودي نقول هذا عن تجربة، كان يأتينا بعض التائبين من هذا المرض، من هو نقعد نشرح للناس كده في قضية الفتح وكيف، ويقول لي والله يا عم الشيخ كل ما قلت صحيحة، أنا كنت في بدايات طلب العلم كنت محب للإمامة، كنت لما أجي المسجد ألاقي إمام غيري دخل يصلي أبقى متضايق، قلت له بعدين، يقول لي أفضل ما أصلي يا رب يغلط عشان أرده. ولو غلط ده يا عم الشيخ اجيب له بقى قبل الغلطه باربع ايات وبعدها باربع ايات، يا ابني ليه؟ ها حظ نفس، حظ نفس، بدل ما تقول كده خلف المول يا رب يثبته، ده رفع عني حرج واعتق عنقي من هذه الامانه العظيمه جدا. انت عارف الايمان بيحمل عنك ايه؟ يا دي امانه يا اخوه. ذاك النبي قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، ده الإمام ده بيضمن صلاتنا كلنا، أو الله بيشيل عننا أي خلل، يبقى لازم ندعيله بالتثبيت والثبات. إنما المؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت، إنه ما يأذنش قبل الوقت، لأن لا تجوز الصلاة إلا بعد الوقت، فالمؤذن أصبح مؤتمن على صحة صلاتنا، لازم ينتبه للتوقيت، ما يأذنش قبله لكن يأذن بعد دخل الوقت، أذن بعد دخوله مباشرة لكن قبله لا، تبقى مشكلة. إنما الإمام ضامن بيتحمل عنك الكثير والكثير، وبعدين يكفي أنه تحمل الأمانة، فادعيله أن ربنا يثبته. فنقول لك لا، أما تيجي ترد الله يبارك لك الكلمة فقط اللي تعثر فيها الإمام، لأن الإمام ده يا إما أن يكون حافظاً أو غير حافظ، أليس كذلك؟ الحافظ محتاج الحرف فقط، أحيانا تغيب عنه حرف الواو بس، محتاج الواو بس خلاص؟ إنما اللي مش حافظ لو ردوه هتبهدله، هو مش حافظ أصلا، فسيبه بقى خلاص خليه يعدي، هتلخبطه ليه ما تسيبه؟ خلاص؟ لو جبت له آيتين ثلاثة هتتوهه، ده هو تقريبا قبل ما يخش الصلاة خد الآيتين حفظهم بالعافية كده عشان يصلي بيهم وطب وتاهوا منه ومش حافظ، فانت لو جبتهم له تاني بقت رابكة سودة، فده تسيبه بقى عدي. طب الامام ان لم يجد من يفتح عليه في الصورة بعد الفاتحة، نقول له يكفيك ما وقفت عنده واركع، ما تكملش خلاص بقى، يعني انا مثلا بقرأ في صورة سبح اسم ربك الاعلى، خلاص قلت سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، محدش رديني وأنا مش عارف أجيبها، الله أكبر، يكفيك الآيتين دول خلاص، اركع اركع وكمل صلاتك عادي خلاص، وفي الركعة الثانية بقى تقول والله أحد وخلص، والصلاة صحيحة لا شيء فيها. يبقى الإمام إذا لم يجد من يفتح عليه في القراءة يعمل إيه؟ يركع ويكفيه ما قرأه من الصورة ويكمل الصلاة. يبقى إذن نتعلم، ولما نيجي نرد يا إخوة اللي بيرد يرد بأدب وبرفق، مش حجرة بترميها له تجد واحد يعني عايز يقول له ايه، ما دام ما بتعرفش بتخش ليه، عايز يقول له هو عارف بس القرآن غالب. اهو سيدنا النبي، اهو النبي بيقرأ وضاعت منه الآيات، ما تصلوا عليه. ولذلك قال له أبي بن كعب، اهو أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ أنا سبت آيتين وأنا بقرأ، ما قلتش ليه؟
الله،
وده النبي مش سيد عبد العاطي بقى ولا النبي يا ابني. سنجيش يقول له آه مش بيقعد يقف في القراءة، آه يقف ونص كمان يقف، إيه المانع أنه يقف في القراءة؟ ضاعت منه الآية يا سيدي. بننسى ولا لا؟ اوعى تقول ما بنساش، إن دي صفة الإله وحده، وما كان ربك نسيا، إنما أنا وأنتوا بننسى. خلي بالك قوي، اوعى تقول ما بنساش، خطأ. تجد كثير منا في الأمور العقدية ضايع، لا لا ما تخافش أنا بنساش يا عم الشيخ. طب استغفر الله، قول جل من لا يسهو، ما تقولش أنا بنساش، كلنا بننسى خلاص، لأن احنا مخلوقون، والمخلوق بطبعه العجز والنقص بتنسى. وذلك من ضمن أقوال العلماء في تسمية الإنسان بالإنسان لأنه ينسى، بعض الأقوال يعني، إنما الصواب أنه من الأنس، من الظهور يعني، إنس يعني ظاهر، خلاف الجن مخفي لا نراه، إنما أنت إنسان يعني ظاهر، واضح؟ طيب، فننتبه لهذا، بارك الله فيكم. لما نيجي الرد أرد بأدب، كلمة فقط وبأدب وبرحمة، بحيث حتى يستشعر الإمام حبك له وأنت ترد. ياه، فتقول له إيه؟ الذي خلق فسوى، ياه على جمالها، جزء. الذي خلق فسوى يا ابن الإيه؟ يعني خلص بقى. مشكلة كبيرة جدا، دي موقف حدث في مسجد من مساجدنا في مصر، الإمام بيصلي وخلف منه، فبعدين غلط في آية، فاللي وراه مباشرة بيرده، خلاص الإمام مش فقيه يعني، فبيقول اللي وراه إيه؟ مش هي دي. لا والله، أقول اللي وراه بصد، لا هي اللي وراه. اصبر بس، اللي جنبهم بقى قال لهم صلاتكم باطلة انتوا الاثنين. شوف غياب الفقه بيعمل ايه؟ غياب الفقه، كثير من مساجدنا في بلادنا يا اخوه ما بيدرس الفقه، تجد كثير من الوعاظ مشغولين بايه؟ بالوعظ وخلاص، ما علموا الناس احكام دينهم، وما علموا الناس كيفيه صلاتهم، وما علموا الناس كيف يتوضؤون، ما علموا الناس اذكار ما بعد الصلاه كيف يقولون، ما علموا الناس امور دينهم، مشغول بس يحكي لي قصص وشغلانه. نقول لا، أهم من هذا كل تعليم الناس إيه؟ ما يحتاجون. لما تدخل مسجد شوف حال الناس إيه؟ ماذا يحتاجون؟ إيه الأمر اللي محتاجين له الناس؟ ونعلمه إياهم إضافة للوعظ، واضح؟ لكن ما يكونش كل وعظ وقصص، وتركنا أحكام ديننا، تركنا عقيدة الناس وفقه الناس، مشكلة كبيرة جدا. يبقى لازم نعلم الناس الفقه، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يعتمرون، ده ضرورة. أحكام الإمامة إيه؟ أحكام المأموم إيه؟ والله إخوة تجد حلاوة وأنت تصلي على فهم، كل ما تتعلم حكما في الصلاة وأنت بتصلي تجد سعادة وانشراحا، أنت فاهم الآن، ده أنا كنت مش فاهم دلوقتي بصلي وأنا فاهم. ففارق بين إنسان بيصلي وهو فاهم وإنسان بيصلي ومش فاهم، يختلفان في الخشوع كمان، لأن فهمك للأحكام يولد لك الخشوع في القلب. أنا بصلي وأنا مطمئن، فاهم الحكم ده إيه، وعارف أعمل إيه، وإذا أغلطت هعمل إيه، وإذا سهي علي هعمل إيه في صلاتي، وهكذا. إذن في سورة الفاتحة الرد واجب، في السورة التي بعدها سنة، إذا وقف الإمام فرده، وإذا لم يقف اتركه، والقريب هو الذي يرد، البعيد لا يرد إلا إذا في رده إفهام للإمام فيرد حتى وإن رفع صوته. الآن عنوان جديد، الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. وقال له عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب. اسمه إيه؟ خنزب. ده بقى وظيفة الصلاة، لأن الشياطين لهم تخصصات. إحنا حتى الآن مش عارفين إن الدين تخصص، مش قادرين نتخصص، يعني كله بيتكلم في دينه ولا لا؟ نقول لك لا، لازم يتكلم متخصص فقط، أهل العلم فقط. الشياطين عندهم تخصص، يعني في الصلاة ليها واحد كده مخصوص اسمه إيه؟ خنزب. ده بتاع الصلاة بس، ملوش علاقة بحاجة تاني، ده شغله بس الصلاة. متخصص رجل ده، يفسد الصلاة على العباد. سبحان الله. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته، لما تيجي تصلي كده تحس أنه بدأ يشغلك ويوسوس لك، تبقى أنت جاي تصلي يذكرك بأمور من 10 سنين فاتت، يشغلك خلاص، يشغلك بشراب الرجل اللي جنبك الحلو اللي لابسه، لابس شراب جديد، تفضل عمال عايز تعرف ماركة الشراب ايه. يا راجل خليك، مشكلة كبيرة جدا. خلاص نقول لك لا، خليك في الصلاة. طب شعرت بده؟ فالنبي قال لك: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. التفل هواء يخرج من الفم مع بعض الرذاذ، قليل جدا، مش التفافة المعروفة، لا، هيطلع كده رذاذ بسيط كده، مش تتف على اللي جنبك، الله يبارك فيه. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. آدي علاج الوساوس داخل الصلاة، لما تشعر كده ان انت بتصلي وحالة بينك وبين صلاتك وقراءتك الوساوس، اعرف ان ده مين؟ خنزب. تروح عامل ايه وانت بتصلي؟ عادي، وقف القراءة وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سرك طبعا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جهة اليسار كده، مش كده على جنبك كده، خلاص، مش يذهبه الله عنك. فده علاج الوساوس داخل الصلاة، وصلت الوساوس على طول في الحال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله ثلاثا، بعد كده تتفل على يسارك ثلاثا. دي إهانة لإبليس ولخنزب، واستعاذة ولج لله عز وجل أن يحميك منه ومن شره فيفر هاربا. وهكذا أبالسة الجن يفرون ويهربون عندما يفزع العبد لربه، لأن الشياطين ينقسمون إلى قسمين يا إخوة، في شياطين إنس وفي شياطين جن. شياطين الإنس علاجهم الإحسان، أن تحسن إليه، تدفع شرهم بإحسانك، خلاص. شياطين الجن تدفع شرهم باللجوء إلى الله عز وجل والاستعاذة به. الدليل سورة فصلت، قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أدي شيطان الإنس عامل لك مشاكل وأرفك وكذا وكذا، أنت بتعامله بالإحسان، مع كثرة إحسانك هيستحي ويكف شره عنك. يعني أنا بحاول أنتقم منه وأبدا بيعاملني بالإحسان، كل ما سيء كل ما يحسن هيجي له فترة ويسكت، زي الجار اللي كان بيسيء لجاره. الجار راح اشتكى للنبي: يا رسول الله، أشكو إليك سوء خلق جاري، جاري مش كويس معي بيأذيني. النبي قال: اصبر. طيب صبر. الجار أذاه مرة ثانية، راح للنبي قال: اصبر. رجع البيت ساعة صبر، تكرر الإذاء، راح اشتكى للنبي، فماذا قال له النبي؟ قال: أخرج متاعك ونم في قارعة الطريق. شوف العلاج النبوي، ما قال له شيء زجارك أو رد بالمثل، لا لا لا، أنت تعمل الآن، خد الفراش بتاعك وقدام البيت في الشارع ونام، مادام بيأذيك. شوف الحكمة النبوية. طيب صاحبنا سمع كلام النبي، ما قالش بقى ازاي وليه، أمة تربت صح، فنام في وسط الشارع. كل اللي معدي: يا فلان لماذا تنام في قارعة الطريق؟ قال: يؤذيني جاري فلان. ألا لعنة الله على جارك، ويروح ماشي. واحد تاني معدي: يا فلان لما تنام هنا؟ يؤذيني جاري فلان. ألا لعنة الله على جارك. كل اللي يعدي يلعن، الجار عرف، يا ويلي. فجاء مسرعا يطلب العفو من جاري: عد إلى بيتك ولن أوذيك أبدا. طب أنت اللي بتأذي أخاك المسلم، ألا تدري أنه ربما شكاك لله؟ لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. احفظ ده كويس قوي، هيشكوك لله. يكفيه أن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص انتقل ملف القضية، انتقل إلى الله، خلاص. مشكلة كبيرة جدا يا ابني، تقابل ربنا ازاي وانت ظالم؟ تبقى مشكلة خطيرة جدا. فأحسن كما أحسن الله إليك. فعشان كده القرآن علمنا مع شيطان الإنس هذا اللي بيأذي، انت تعامله بالإحسان. ليه؟ لأن إحسانك للمسيء يحوله إلى محسن بإذن الله، ويحوله من العداوة إلى الأخوة الحميمية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ودي أخلاق النبي محمد يا أخو. جاءه الجائي وأمسك بتلبيبه، خنقه بثوبه، حديث جابر، حتى احمر وجه النبي، وعلم الثوب في عنق رسول الله وهو يقول في غلظة: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. تخيل واحد جاي يسأل المال بسوء أدب هكذا للنبي، ماذا قال جابر؟ قال: فابتسم النبي وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. قبل الإساءة إيه؟ بإحسان مش بإساءة. محتاج المال اعطوه، ما قالش بقى عشان سوء أدبك مش هنعطيك، لا، بيعلمنا الخلق ده: وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى ده بالنسبة للتعامل مع شياطين الإنس، أحسن أحسن لهم وادعو لهم بالهداية، واصبر على أذاهم. والله يا إخوة الصبر على الأذى منقبة عظيمة أوي. ده حتى وإحنا صغار كان البسطاء، الوالدة الله يرحمها وجدتي، كان لهم جملة جميلة قوي: يا ابني عليك بالجار ولو جار، يعني احسن انت للجار حتى وان ظلمك، لان في جيرة، الجدار في الجدار، ما بالك بقى بالجار في المسجد، صاحبك اللي بيصلي جنبك. صح؟ محتاج مني الاحسان ولا لا؟ والله محتاج الاحسان. وما بالك بالزوجة، اللي في تفسير والصاحب بالجنب قالوا الزوجة دي الملاصقة لك، فمحتاجة منك لإحسان. فده بالنسبة لعدوان الدنيا مع المخلوقين، أنت كمسلم مطالب بالإحسان. بعدها على طول الآية اللي بعدها قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني لا يستطيع فعل هذا إلا أصحاب النفوس العالية أوي. ثم ينتقل للنوع الثاني من الشياطين، شياطين الجن بقى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى مع الشيطان الجني أفزع لله. ليه؟ لأن ربنا قال لنا عن عدونا ده إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فعدوك أنت لا تراه، إذن استعن بالله الذي خلقه. عدوك هو إبليس، له قدرات تفوق قدراتك أنت، فافزع إلى ربك. خلاص. وبعدين اللي يقول لك كيد الشيطان كان ضعيفا، نعم أنت فهمتها خطأ. إن كيد الشيطان كان ضعيفا مقارنة بماذا؟ مش بيك أنت كمخلوق، لا، بعظمة الخالق، بقوة الخالق. إن بالنسبة لك أنت لا، بالنسبة لك أنت لا، أنت لا تقوى عليه بحولك وقوتك. لذلك شرع الله لك الاستعاذة، فافزع لله، اوعى تعتمد على قواتك. لا، جن مين؟ لا يا سيدي، الله يهديك، اسكت، الله يستحال. زي صاحبنا عمل نفسه معالج، ده بلدنا مش هنا، عمل نفسه معالج بقى، بيعالج من السحر والجن وكذا، يقول لك لا ده انا جن، ده انا افرمه بالقران. ماشي يا سيدي. المهم اخي بيحكي لنا، راح مره عند حاله في ساكنه في الطابق السادس فوق، وكان عليها جن طيار. بيقول لي والله يا عم الشيخ الحالة شالته وجري دي كتنميه من بلكونة بالدور السادس المعالج، اللي هو الناس مسكوا فيه ومسكوها وأهدوها. قلت له يا ابني افزع لربك، اوعى تغتر، ده ربنا قال في القرآن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اوعى تعتمد على حولك أنت وقوتك. وذلك قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هيلبس عليك القراءة ويتعبك، فلازم تفزع لله عز وجل. يبقى شيطان الجن أنت مطالب أن تفزع إلى ربك فيذهبه الله عز وجل، لأن من صفات شيطان الجن يخنس بذكر الله. ومن شر الوسواس الخناس، الخناس يعني يختفي، يذوب، يفر، بإيه؟ بذكر الله. كل ما تذكر ربك كل ما يفر ويبعد عنك. ولذلك في الحديث إن الشيطان بيكون داخل المساجد، فإذا سمع النداء فر وله درات، يسمع بس النداء الله أكبر يجري من المسجد يفر، فإذا فرغ المؤذن عاد إلى المسجد سريعا، فإذا ثوب يعني هيقوم يقيم الصلاة فر وله درات. بيفر من ايه؟ من ذكر الله. طب عليك بذكر الله، افزع لله، استعذ بالله، الجأ لله، فالله عز وجل يكف شره عنك. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.